بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث، قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله. كيف مراسيل الصحابة؟ يعني يكون هذا الصحابي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما ذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صعد على الصفا وقال: يا معشر قريش، هذا لم يكن قد ولد فيه. وهكذا عائشة لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بغار حراء، وهكذا ما رأت خديجة أصلا. فهذا يقال له من مراسيل الصحابة، لكن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي آخر. والصحابة إذا لم نعرف أسماءهم لا يضرنا، لأن الصحابة جميعا عدول، والعدل هو المرضي، وقد رضي الله عنهم في كتابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، وهذا تعديل لهم. قال: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: قوله إنما يروون عن الصحابة أي في الأغلب، والنادر لا حكم له، وإلا فقد وجد صحابة رووا عن تابعين، يعني صحابة ممن لم يدركوا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين أو نحو ذلك، مثل مروان روى قصة، والظاهر عن زيد بن ثابت، ورواه بعض الصحابة عنه عن مروان، فقد وجد لكنه قليل. وقد ساق الحافظ العراقي في كتاب التقييد والإيضاح جملة طيبة من رواية الصحابة عن التابعين. قال قال أبو محمد بن حزم: لا يرى مراسيل الصحابة حجة، لا لأن الصحابة ليسوا بعدول، لكن يقول: يخشى أن يكون منافقا، ويخشى هكذا، ولكن الصحيح خلاف ما قال. كيف يخشى أن يكون منافقا ما دام أنه قد عرف أنه من الصحابة؟ فهذه كلمة يخشى لا حاجة له، فقوله مرجوح. الصحابة رضي الله عنهم إذا أرسلوا إنما يرون عن صحابي. قال الحافظ ابن كثير: قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: قوله وقد حكى بعضهم الإجماع إلى آخره، مراسيل الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم مميزون إن كانوا صغارا، يعني هذا معناه. وأما الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهم صغار لا يميزون، مثل محمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة، يعني في عام حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عازم هو وصحابته على الحج في حجة الوداع، ومن جرى مجراه فله شرف الصحبة وحديثه كمراسيل التابعين. وإذا روى عن صحابيين ينظر هل أدركه أم لا، يعني حكمه في الحديث حكم التابعي، ولو شرف الصحبة. ذكر هذا صاحب فتح المغيث، يعني السخاوي، وفتح المغيث كتاب قيم جدا، وهذه فائدة يكتبها الإنسان، يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كتاب كذا قيم جدا، حتى من سمع مثل هذا ربما اقتناه واشتراه واستفاد منه، وهو 3 مجلدات. قال: كتاب قيم جدا، وكذلك توضيح الأفكار للصنعاني، وفتح المغيث أسهل، وحصل لهما الخير الذي فيهما من النكت للحافظ بن حجر. الصنعاني استقى من النكت للحافظ بن حجر، النكت على ابن الصلاح في 2 مجلدين بتحقيق الشيخ ربيع رحمه الله. والسخاوي الذي هو تلميذ الحافظ بن حجر استقى أيضا من النكت، وكان الأخ ربيع بن هادي يحققها، وهو كتاب ما له نظير في المصطلح، وهذا أيضا مدح لأي كتاب النكت، أيضا كتاب النكت للحافظ ابن حجر النكت على ابن الصلاح، ومطبوع في مجلدين مع تحقيق الشيخ ربيع. قال: قوله لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين وقد وجد. قوله تنبيه، قال الحافظ ابن كثير تنبيه، والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزم أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: أما البيهقي فيحتاج إلى تتبع كلامه من سننه ومن كتبه، وأما هذا فالصحيح أنه إذا قال عن رجل من الصحابة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون متصلا. إذا قال التابع يذكر الحديث عن الصحابي فهو متصل. قال: مسألة، هل المرسل يكون شاهدا للمرسل؟ قال الإمام الوادعي رحمه الله: المرسل يتقوى به المرسل بشرط ألا يكون المخرج واحدا. وتقدم لنا في درس البارحة مثال طيب، ذلك المثال أن هناك مرسل من ضحك في صلاته فليعد الصلاة والوضوء. هذا جاء من حديث أبي العالية الرياحي وهو تابعي، ومن حديث الزهري وهو تابعي، ومن حديث الحسن وهو تابعي. وقد يظن الظان أنها ثلاثة مراسيل وأنها تنتهض للحجية، لكن عبد الرحمن بن مهدي بيّن أن مرجعها واحد إلى أبي العالية الرياحي الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: حديث أبي العالية الرياحي رياح، يعني المرسل، وهو يعني هذا الحديث الواحد الذي هو حديث من ضحك في صلاته فليعد الوضوء. عبد الرحمن بن مهدي كلها يردها لأبي العالية، يقول: أما الحسن فكان محمد بن سيرين يحدث به عن أبي العالية، وعنده هشام بن حسان، وهشام بن حسان حدث به الحسن، فمرجعه إلى أبي العالية، معناه أن الحسن يروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي العالية، لكن قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: وأما الزهري فإن حفصة بنت سيرين روته عن أخيها محمد بن سيرين، وسمعه من حفصة بنت سيرين سليمان بن أرقم، وسمعه الزهري من سليمان بن أرقم، فرجعت كل طريق الحديث إلى أبي العالية. ومثل هذا ما يعرفه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ما هو ميسر لكل أحد. فإن رجلا كان جالسا عند عبد الرحمن بن مهدي كما في المحدث الفاصل للرامهرمزي، فتعجب جدا كيف يقول هذا، يعني كيف يقول عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام، شيء عجيب، من أين يأتي بهذا؟ قال: من أين لك يا عبد الرحمن بن مهدي؟ سبحان الله سبحان الله، إن مثل هذا ليس ميسرا لكل أحد، حتى المحدثون أنفسهم ليس ميسرا لكل أحد منهم، بل نادر مثل علي بن المديني المعروفين بعلم العلل، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي أقل من القليل يعرفون علل الحديث، الحافظ الدارقطني، أبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن معين، يعد هؤلاء أقل من القليل الذين يعرفون هذا الفن، هؤلاء أئمة العلل، أئمة الجرح والتعديل. فمن أجل هذا يشترط ألا يكون مخرج المرسلات واحدا، يعني هذا يشترط لماذا؟ لتقوية المرسل بالمرسل، ألا يكون المخرج واحدا. كيف يعرف مخرج المرسلات ليس واحدا؟ يعني ما اتفقوا لا في الشيوخ ولا في التلاميذ، هؤلاء المرسلون الذين أرسلوهم ما شيخهم واحد ولا التلاميذ الآخذون عنهم واحد، هذا فإذا جاء مرسل مع مرسل مع مرسل ربما ينتهض إلى الحجية ويصير حسنا لغيره، وهكذا أيضا مرسل ومرسل. انظر كلام الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في شروحه وعلمه، سهل ويسر. نكتفي بهذا القدر، سبحان الله.